الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله وكونوا من الصالحين فإن العبد إذا كان من الصالحين استجاب الله دعاءه وأسعده في الدنيا ونجاه من عذابه يوم القيامة وألقى في قلوب الناس محبته والدعاء له ونصره وأجاب دعاءه في والديه وولد صالح يدعو له وجنبه الفتن سبحانه وتعالى ما ظهر منها وما بطن وشرح صدره ويسر أمره لا إله إلا هو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا عباد الله واعلموا أنه لا يكون العبد عبدا صالحا عند الله حتى يتعرف على حقوق الله وحقوق الخلق بطلب العلم والفقه في الدين فإن لم يفعل تخبط خبط عشواء فظن أنه على فلان له حق له عليه أو له حق له عليه وهو ليس كذلك ومن هنا تأتي المشاجرات الأسرية تقول المرأة أنت فعلت كذا وكذا وهو ليس من حقها الواجب فقد يؤدي الأمر إلى طلاق بالجهل في دين الله وحقوق الله سبحانه وتعالى وكذلك قد يخرج بعض الناس على ولاة أمرهم جهلا بحق ولي الأمر ومعنى طاعة ولي الأمر بلسان أو سنان فإذا كان ذلك كذلك فإن معنى كون العبد صالحا عند الله أنه بعدما يطلب العلم ويتفقه يتعرف على حقوق الله وحقوق الخلق ويؤديها فإذا لم يؤدي ما أوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق العبد فإنه ليس بعبد صالح فلا تكن له الميزة التي ذكرت آنفا من استجابة دعائه وشرح صدره وقذف المحبة في قلوب الناس من قبل الرب له وغير ذلك مما فضل الله به الصالحين على غيرهم. فلا بد أن تكون لك هذه أمنية يا عبد الله، تجاهد نفسك عليها وتلقى الناس الله عليها، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن تكون عبدا صالحا وليا تقيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أحصى الرب حياتهم فعلم تصرفاتهم وراءهم في كل حدث أو فتنة يحسنوا أن يتبعوا الشرع، فوصفهم بأنهم محسنين فجزاهم بجنات وعيون. فاللهم اجعلنا منهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وحقوق الله كأداء الفرائض الخمس في جماعة وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام وترك الفواحش ما ظهر منها وبطن والكلام على الله بغير علم وترك الكلام على الله بغير علم وترك قطيعة الرحم وترك شرب الخمر والنظر المحرم والسماع المحرم واللباس المحرم وغير ذلك. هذه حقوق من حقوق الله. وحقوق الخلق إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. الخاصة كبر الوالدين وطاعة المرأة لزوجها لا تخرج إلا بإذنه ونحو ذلك. والعامة طاعة ولي الأمر، فهي عبادة عظيمة. كثير من الناس جاء لم يتصور معناها وجانب الصواب فيها، وظن أن الذي يدعو إليها إنما يريد حظا من الدنيا وتزلفا لولاة الأمر وغير ذلك من النوايا السيئة التي يسيء الظن بها من يسمعه لانتشار مثل هذه الجماعات التي تعرفونها المنحرفة عن طريق السلف الصالح، والذين يسيئون الظن بالعلماء إذا بيّنوا هذا الحق لولي الأمر واتهموهم إنما بأنهم إنما يريد منهم يريدون منهم عرضا من الدنيا عياذا بالله. فالقضية يا عباد الله في طاعة ولي الأمر ليس والله سياسية أو يبتغى بها مصالح دنيوية، فهي آية في كتاب رب البرية وسنة الرسول محمد بن عبد الله الصحيح السوية. فقد قال الرب لا إله إلا هو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبالله إذا أنزل ولي الأمر قرار اجتهادي يراه بحسب المصلحة وجعل ذلك القرار وأمر بتنفيذ ذلك القرار، فليعطنا أولئك الذين يشغبون على قرار ولي الأمر في المجالس الخاصة أو العامة أو عبر تويتر أو عبر خطب الجمعة تلويحا أو تصريحا، ليعطونا معنى صحيحا لهذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمركم، لن يجدوا إلا طاعته إلا فيما أمر فيه من معصية الله سبحانه وتعالى. فكما أن الزوج الذي أسكن الزوجة وأطعمها وكساها يكره أن تعصيه في قراراته في المنزل لأنه رب الأسرة، فتكره أن تشغب عليه عند عيالها وتلوي ألسنتهم عليه، فكذلك لولي الأمر في البلاد وهي الأسرة الكبيرة المجتمع حق علينا أن نطيعه ولا نؤلب الناس عليه ولا نشغب على قراراته، بل نطيع الله فيه جل في علاه. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشاط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله أهله هم ولاة الأمر، فإذا أمروا بأمر لا ننازعهم بكلام ولا فعال، ما لم يدعونا إلى معصية الرب، ترك صلاة الفجر، ترك دفع الزكاة، ترك الحج عياذا بالله، فلا طاعة لهم. وانظر رحمك الله، قال في المنشط والمكره نبه رسول الله على أمر بهذا، أن بعض الناس طاعة للأمر تبعا لهواه، رأى أن قرر ولي الأمر شيء يحبه أطاعه فيه، لم تنشط نفسه إليه وكرهه صار يشغب عليه، ما يجوز هذا، لأن النبي قال مطلقا في المنشط والمكره إلا في المعصية، الذي ثبت شرعا أنها معصية وليس بالعقل والاضطراد العرفي، فإن العقل لا يشرع، إنما يشرع الدليل من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. ولذلك جاء بالحديث الذي خرجه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عوف ابن مالك قال في شرار الأئمة، قال السائل أفلا ننابذهم يا رسول الله بالسيوف نخرج عليهم؟ قال لا، صلى الله عليه وسلم ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة. وقال حينئذ من رأى أميره يأتي شيء من معصية الله فليكره ما أتى، وليأتي أميره ما أمره الله به من طاعته، فاجعل كراهتك لهذا الأمر في نفسك لا يتعدى إلى لسانك وفعالك، فإن الخروج على ولاة الأمر فتنة عظيمة، تبدأ أحيانا بكلمة في حي واحد ثم يتناقلها الناس إلى أن تكون الفتنة التي تسعر سفك الدم وضياع الأموال والأنفس والثمرات والدين والدنيا. لذلك قال سلفنا، بعض سلفنا طاعتهم في بعض الأحيان وإن كانت في النفس غيظ لكن الخروج عليهم كفر، لا ترجعوا يقول النبي بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فعلى المسلم أن يقوم بهذا الحق كما يقوم بحق والديه، والمرأة بحق زوجها، يقوم الفرد من المجتمع بحق طاعة ولي أمره تعبدا لا يريد منه دنيا يصيبها ولا امرأة ينكحها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد ذكر الرب في كتابه وجعلنا قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي أبلوكم ببعض، يبلو الرب سبحانه المجتمع بولي أمره، يبتليه، يصدر ولي الأمر قرار وقد أمره الله بطاعته، فيرى الرب العبد أيصبر أم يتبع هواه، فيدافع ذلك ويحدث الفتن، أتصبرون؟ هكذا يراك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم بعد البلاء، أتصبر؟ فيبلونا بالخير بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عباد الله، ومن فتنة العصر أن يتناقل الناس أنه عن البعض أنه يجوز نصح ولي الأمر وذكر مثالبه أو التثريب عليه ونقده من المنابر علانية أو بوسائل الممكنة لإعلان النصيحة كتويتر والتواصل الاجتماعي الواتساب والفيسبوك ونحو ذلك. نعم رسول الله لم يحضر عصرنا فيرى الفيسبوك ويرى التويتر ويرى هذه الأمور، لكنه ذكر قاعدة عامة: الملك لا يراعي العصر، يراعي الذنب الذي عن شمالك. فإذا أذنبت وأنت تكتب رسالة في حق ولي الأمر أو غيره مما نهاك الله عنه، أعطي قدرة على إحصاء ذلك، سبحان الله، فيكتب عليك السيئة ولو كان الذي عصيت الله به آلة معاصرة، فإن الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. فذكر النبي في القاعدة العامة أنه لا يجوز ذلك، فقد خرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. أوضح من هذا فيه؟ لا بمظاهرات ولا بتويتر ولا بفيسبوك ولا في خطب الجمعة تلويحا أو تصريحا لإسقاط مهابة ولي الأمر وإثارة الناس عليه أو المجالس الخاصة في الغداء أو العشاء مع الأسرة. حرام، حرام، كما أن الزنا حرام، كما أن شرب الخمر حرام، لا يحل ذلك لما يترتب عليه من فتنة تؤول إلى سفك الدم كما رأينا في الثورات المعاصرة ممن حولنا. الشام قتل فيها بالثورة 700,000 رجل وامرأة، وماذا صنع الذين يثيرونهم وينتقدون ولاة الأمر علانية ويشغبون وأخرجوهم للشوارع؟ انظر إليهم في أفخم الهوتيلات يضحكون ويلعبون ولا يعتذرون ولا يتوبون، سبحان الله الحي القيوم. هؤلاء الأيتام وهذه المرأة الأم الثكلى على ولدها أين ذهبوا؟ سلهم في أي شيء خرجوا ومن أطاعوا؟ دعاة على أبواب جهنم يقذفون فيها من أطاعهم، فلا تطعهم وأطع الله تأمن، فالله يدعو إلى دار السلام سبحانه وتعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عباد الله، قال نبيكم محمد بن عبد الله: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس: حبر الأمة والذي كان في الفتوى وفي الفقه سيد الناس، قال: إن كنت ولا بد ناصح أميرك أو منتقد عليه، قال: فبينك وبينه. ولم يخالف ابن عباس أحد من الناس، فهذا اتفاق الصحابة، ولم يفرق ابن عباس بين ما إذا استطعت أن تنصحه أو لم تستطع، على خلاف من يقول بذلك. فخرج الآن من يقول أنك إذا ما استطعت تواجه السلطان وتسر إليه ببرقية ونحو ذلك، والبرقيات متوفرة سبحان الله، قال: فلك أن تعلن بالنصيحة إذا أمنت الفتنة. أي فتنة تأمنها؟ وما كان ربك نسيا؟ فالرسول لم يستثني لما قال: من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبدي علينا، ما قال إلا إذا كان لا يسمح لك بنصحه. في كل حال قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. من هنا قال ابن عبد البر بخاري عصره الأندلسي، قال على من كان له قدرة أن ينصح ولي الأمر سرا فليفعل، فإن لم يتمكن فليس له إلا الصبر والدعاء، لأنه يعني إذا خالف ذلك أدى إلى فتنة حرمها الله عز وجل، حيث أن النبي قال لا ترجعوا عبادي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإذا حرم المقصد وهو خروج عن الأمر وضرب الأعناق من قبل المسلمين بعضهم البعض حرم كل وسيلة تؤدي إليه. أما قولهم ومما يدل على جواز النصيحة علنا حديث مسلم سعيد أبي سعيد الخدري، وأن السلطان لما أراد أن يخطب قبل صلاة العيد أنكر عليه وذلك علنا، هذا كما قال علامة بن عثيمين في مجلس السلطان، سلطان صلى فينا جماعة فقام لرابعة من صلاة المغرب فانتهى، قلنا حضرة السلطان ترى زدت ركعة هذا لا بأس به في حضرته، جاء يخطب بنا العيد قبل أن يصلي والسنة أن يصلي العيد ثم يخطب، أي حضرة السلطان ترى خطبت قبل الصلاة، لا يعني هذا أن تذهب في غيبة السلطان وتحرك القلوب على معصيته والإثارة عليه بزعم أن المسؤول إذا رأك إذا رأى الناس هكذا رجع إلى قراراتهم، هذا ليس أسلوب شرعي، هذا أسلوب فوضوي فتن. تعرفون في عهد عثمان بن عفان لما بدأوا يتكلمون عليه في غيبته، وأن عثمان يقرب بنو عمته في الوظائف وتارك الناس من غير وظائف إلى غيره، إلى أي شيء غيبة عثمان أدت إليه؟ تجمع الرعاع والسفلة من الناس على قصره وصار يشحذ بعضهم همة بعض لقتاله، حتى تسوروا داره وقتلوه وهو يقرأ في المصحف، هذا الذي آل إليه فتنة الكلام على السلطان. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أخيرا عباد الله، روى الترمذي في جامعه من حديث أبي بكرة أن رجلا اغتاب السلطان في غيبته، ابن عمار قام يخطب ولكن يلبس ثياب رقاق، ثياب رقاق وهي ثياب الفساق، فقال انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق في غيبته، لم يستفسر منه بكرة، ما قال هل تستطيع أن تنكر عليه ولا ما تستطيع، إذا ما استطيع معك حق في كل الأحوال، وترك الاستفسار، قال أسكت لا تحرق قلبي للفتنة على السلطان، حرام عليك يعني أسكت، فإني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من هونه بذكر مثالبه وزعزع قلوب الناس عن مهابته يسلط عليه من المرض ومن فتنة الناس ما يذله، من سجن من مرض، فاتقوا فتنة القول على السلطان عباد الله، لأنه ظل الله في الأرض، فإذا ذهب هذا الظل أكل الناس بعضهم بعضا وخرجوا على البيوت يغتصبون النساء ويأكلون الأموال بغير حق كما رأينا في العراق، رجل ظالم كان يحكمهم لكن ليلة خلت منه ماذا حصل فيها، لذلك قال ابن تيمية 60 سنة مع ولي أمر جائر باغي خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة جاءت لنا من الخير، واجعل وفاة راحة لنا من كل شر. اللهم واحفظ ولي أمر المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ونائبه، واحفظ لنا علماءنا، واحفظ بلادنا من كل كيد ومكر، مكر الماكرين وكيد الكائدين، واجعل كل من أراد بنا كيدا أو فتنة أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره علينا تدميرا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.